الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فنحمد الله عز وجل على ما يسر ومن علينا وعليكم، وصلنا ولله الحمد في كتاب منار السبيل في شرح الدليل إلى كتاب الأطعمة، فنبدأ على بركة الله جل وعلا، ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والأطعمة يتكلم عنها الفقهاء رحمهم الله من حيث الحل ومن حيث التحريم، وهذا باب واسع، لكن ما يذكره الفقهاء رحمهم الله يختلف ما بين مطول ومتوسط. وهذا الكتاب الذي فيه ذكر الأطعمة من الكتب المتوسطات، أعني شرح منار السبيل، وإلا فأصل المتن وهو الدليل مختصر. فنبدأ، ولكن ينبغي أن ندرك أن من أراد التوسع فعليه أن يقرأ في المطولات لمعرفة ما يتعلق بأحكام المطعومات. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. الأصل فيها الحل، لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وقوله: اليوم أحل لكم الطيبات. يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه لما تقدم، ويحرم مضر كسم، لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة، والسم مما يقتل غالبا، حتى المسك ونحوه مما لا يؤكل عادة، كقشر بيض وقرن حيوان مذكى إذا دق. وإذا وسأله الشالنجي عن المسك يجعل في الدواء ويشرب، قال: لا بأس به.
بالنسبة للأصل في المطعومات، الأصل فيها الحل، لعموم قوله جل وعلا: خلق لكم ما في الأرض جميعا. فلا يمكن أن يقول الإنسان من حيث الخصوص أن هذا محرم إلا أن يكون هناك نص خاص. فإذا وجد النص الخاص في التحريم فإنه يستثنى من هذا النص العام. وقال جل وعلا: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وأخبر جل وعلا أنه جعل كل ما في الأرض حلالا وجعله طيبا. فلما يأتي في الشرع مستثنيات، فنعلم أن هذه المستثنيات أولا مستثنات من العمومات، وثانيا أنها ليست من الطيبات. ومن هنا ندرك أن كل ما أحله الله فهو من الطيبات، وكل ما حرمه الله فإنه من الخبائث، وجاء هذا في وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في آية سورة آية النبي الأمي، قال فيه: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهذا من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا لم نجد فيه نصا خاصا في التحريم لكنه خبيث، إذن يكون مستثناه لقوله جل وعلا: قل أحل لكم الطيبات، ولقوله جل وعلا: ويحرم عليهم الخبائث. وما علامة الخبث؟ علامة الخبث إما كونه مضرا كسم ونحوه، أو كونه يقتل، لأنه يسبب حشرجة مثل قشر البيض مثلا، أو يسبب ألما في المعدة كأكل الحجارة مثلا. ولذلك ينبغي أن ننتبه أن كل ما يضر فإنه يحرم. وهذا وصف قد يختص ببعض الناس. كيف؟ مريض يقول له الأطباء هذا الطعام يضرك لا تأكل، فقد ينقلب في حقه من الحلال إلى الحرام، وإن لم ينقلب في نفسه، وهذا حكم خاص. فينبغي للإنسان أن يكون فقيها. لهذا قال: يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه. فقوله طعام خرج ماذا؟ ما ليس بطعام، مثل ماذا؟ التراب، الحجر، الخشب، ونحوه. وقوله طاهر خرج ما كان نجسا كالميتة والخنزير ونحوه لا مضرة فيه. وأما ما كان فيه مضرة فإنه يحرم كالسم. هنا يأتي سؤال: لو قال لنا قائل لماذا حرم الله جل وعلا علينا السبعيات؟ لماذا حرم الله جل وعلا علينا الخنافس ونحوها؟ فالجواب أن تحريم هذه الأشياء لما فيها من الخباثة، وهذه الخباثة قد تنتقل بالأكل إلى آكله. فإن الإنسان إذا أكل من السبعيات ربما أن الوصف السبعي فيه يزيد، وإذا أكل من الخنافس ونحوها فإن النفس الخبيثة فيه تزيد، ولذلك نهى الشارع عن هذه الأمور. وأما إذا كان المسك معلوم أنه يخرج من دم الغزال، الأصل في مأكول اللحم وما يخرج عنه أنه ليس بنجس، فالمسك ليس بنجس، لكن لو أكله الإنسان فهل يحرم أو لا يحرم؟ المذهب أن المسك يحرم أكله، لكن إن جعل في الدواء ونحوه فلا بأس به. لماذا فرقنا في جعله دواء ومنعنا أكله؟ منع الأكل لأنه للطيب وليس للأكل، فاستعماله في غير الأكل استخدام له في غير محله، ولأنه إذا أكثر منه الإنسان فإنه ربما يقتل لما فيه من نوع السمية. أما إذا جعل في الدواء فإنه طاهر فيكون نافعا بإذن الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ويحرم النجس كالميتة والدم ولحم الخنزير، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وقوله صلى الله عليه وسلم في الخمر: اكفؤوها فإنها رجس، والبول والروث ولو طاهرين لاستقذارهما، فإن اضطر إليهما أو إلى أحدهما قبيحا، لقصة العرنيين.
هذه مسألة مهمة، أن كل ما كان نجسا فإنه محرم، لكن ينبغي أن لا نعكس، فلا نقول كل ما ليس بنجس يجوز أكله. الآدمي ليس بنجس ولا يجوز أكله، الآدمي ليس بنجس ولا يجوز أكله، التراب ليس بنجس ولا يجوز أكله، الخشب ليس بنجس ولا يجوز أكله، لكن القاعدة مضطردة طردا لا عكسا، أن كل نجس فإنه يحرم أكله. هذه قاعدة مضطردة ولا تنعكس. مثال ذلك كالميتة والدم ولحم الخنزير وبول الآدمي وروث الآدمي، لأن بول الآدمي وروث الآدمي نجس بالإجماع، فهذه أن النجاسات لا يجوز أكلها. وجاء النص على الميتة والدم ولحم الخنزير: حرمت عليكم الميتة، أي محرم أكلها، وجاز الانتفاع من جلدها بعد الدبغ. حرمت عليكم الميتة والدم، والدم من حيث العموم، فلا يجوز استخدام الدم، والمقصود بالدم هنا الدم المسفوح، لأن الدم المصاحب للحم الذي إذا فاح القدر يظهر في أعلى القدر ليس بنجس باتفاق الفقهاء، فالمقصود أو دما مسفوحا. هنا جاء في الآية حرمت عليكم الميتة والدم، لكن في الآية الأخرى أو دما مسفوحا، فالمطلق يحمل على المقيد، المطلق يحمل على المقيد. ودم الآدمي فيه خلاف هل هو نجس أو ليس بنجس، لكن لا يجوز أكله وإن لم نقل بنجاسته. ودم الحيض نجس قطعا، ولحم الخنزير نجس، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحمر يعني الأهلية اكفؤوها فإنها رجس،
الخمر
عفوا في الخمر قال اكفؤوها فإنها رجس. وقد اختلف العلماء في معنى رجس، هل رجس بمعنى محرم أو رجس بمعنى نجس، على قولين. والأظهر المذهب عند الحنابلة أن الخمر نجس وهو قول الجمهور، وقالت الحنفية إنه ليس بنجس وإنما هو محرم وهو الأقرب، وهو الأقرب وهو اختيار البخاري ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما بول وروث الآدمي فنجس بالإجماع، وأما بول وروث الطاهرات، بول وروث ما يؤكل لحمه فليس بنجس، كبول البقر، المرأة تحلب البقرة وبالت فنزل شيء من البول البقر في الحليب، الحليب لا يتنجس، لا يتنجس. روث البقر والغنم والإبل يوقد بها القدور والنيران، لا يقال أن هذه نيران نجسة، لأن روث ما يؤكل لحمه ليس بنجس، يجوز استخدامه في الطبخ إحراقا، ويجوز تسميد الأرض بها، ولو كان نجسا ما جاز تسميد الأرض بها. ولهذا قال جمهور العلماء لا يجوز تسميد الأرض ببول وروث الآدمي، ويجوز تسميد الأرض ببول وروث المأكول اللحم، سواء كان دجاجا أو حماما أو بقرا أو غنما أو إبلا. لكن يكره، لماذا يكره؟ لاستقذارهما، هذه مسألة أخرى. وما كان مكروها للاستقذار وهو كراهة التنزيه يجوز عند الحاجة فضلا عن الاضطرار، يجوز عند الحاجة فضلا عن الاضطرار. الاضطرار يجوز حتى المحرمات لقوله جل وعلا إلا ما اضطررتم إليه، لكن المكروه يجوز ولو عند الحاجة. وذكر الشارح أنه أبيح فإن اضطر إليهما أو إلى أحدهما أبيح لقصة العرانيين، وقصة العرانيين عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتوى العرانيون المدينة أمرهم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة وأن يأكلوا ويشربوا من ألبانها وأوبالها أوزارها. فهذا هذه الإباحة إما طبية وإما على العموم، فأيا كان فذلك دليل على أنه يجوز أكل البول عند الحاجة سواء كان تطببا أو لغير ذلك.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى ويحرم من حيوان البر الحمر الأهلية، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه. قال أحمد 25 من الصحابة كرهوها، وقال ابن عبد البر لا خلاف اليوم في تحريمها. قال في الشرح وألبان الحمر محرمة في قول الأكثر ورخص فيها عطاء وطاووس. وأما الفيل فقال أحمد ليس هو من طعام المسلمين، وقال الحسن هو مسخ ولأنه مستخبث وذو ناب من السباع.
بالنسبة لحيوانات البحر، بالنسبة للبحر كما سيأتي الأصل فيه الحل، أما بالنسبة للبر
البر الأصل فيها في حيواناتها وبهائمها الحل إلا ما استثناه الشرع، وقد جاء الاستثناء أنه يحرم من حيوان البر الحمر الأهلية أو الحمر الإنسية، وهي التي أصبحت مستخدمة عند الناس. وقيل في سبب تحريمها أنها تأكل عذرتها وعذرة الدواء، وقيل إنها محرمة لأنها خبيثة النفس. وعلى كل حال، فحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية عام خيبر، وهذا الحديث حديث معروف مشهور. وكذلك حديث جابر نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية متفق عليه، وأذن في لحوم الخيل. فإن قال قائل فقد وجد الخلاف بين الصحابة، فنقول لم يبلغهم التحريم. والأمر كما قال حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر إن العلماء متفقون اليوم على تحريمه، فوجد خلاف في زمن الصحابة وعامتهم على تحريمه، ثم اندثر هذا الخلاف. ماذا يستفيد طالب العلم من اندثار الخلاف؟ طالب العلم يستفيد أن السلف إذا اختلفوا في مسألة على قولين ثم وقع الاتفاق على أحد المسألتين أن هذا دليل الترجيح، هذا دليل من المرجحات. وإذا قلنا بتحريم الحمر الأهلية دون الوحشية، فما حكم شرب ألبانها؟ الأصل والقاعدة أن ما حرم أكله نجس لبنه وروثه وبوله، ولهذا لا يجوز تسميد الأرض بروث الحيوان، بروث الحمار، لا يجوز إيقاد النيران بروث الحمر، ويجوز إيقاد النيران بروث الأبقار والأغنام والمعز والإبل والدجاج والحمام ونحو. هذه مسائل مهمة. أي نعم، وجد الخلاف في لبن الأتان أنثى الحمار، لكن كما ذكرت هذا الخلاف بناء على عدم بلوغهم النهي والتحريم، لكن بعد ذلك العلماء اتفقوا على أنه محرم في قول الأكثر من أهل العلم، ورخص فيه عطاء وطاووس بناء على أنه لم يبلغهم النهي في تحريم أكل لحوم الحمر الأهلي، أو فهموا أن النهي عن خصوص الأكل، وقاسوا اللبن على العرق، فإن عرق الحمار ليس بنجس، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يركبون الحمر بلا جل ولا زل ولا رحل، وما كانوا يغسلون ثيابهم بعد ذلك، مع العلم أن الحمار إذا مشى بلا جل ولا زل ولا رحل فإنه يعرق ويصيب العرق ثوب الإنسان. فإن قال قائل فهل يجوز استخدام ألبان الحمر في الأدوية؟ الجواب لا، لأن هذه محرمة وليست مكروهة حتى نقول يجوز عند الحاجة، هي محرمة، فلا يجوز إلا عند الاضطرار، لأن القاعدة أن ما حرم أكله حرم الاستدواء به، حرم استخدامه في الدواء إلا عند الاضطرار، كحال أكله عند الاضطرار. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جعل الله دواء أمتي فيما حرم عليها، ولهذا قال الإمام أحمد ليس هو من طعام المسلمين، وإنما كان يشرب لبن الحمير بعض المغول والتتار ونحوهم. وقال الحسن هو مسخ
فيل،
عفوا في الفيل، نعم. وقال أحمد لما سئل عن الفيل ليس هو من طعام المسلمين. الفيل فيه اختلاف بين العلماء، هل يجوز أكله أو ليس لا يجوز أكله، فكان يأكله بعض البربر وبعض أهل المشرق، ولكن الإمام أحمد قال ليس هو من طعام المسلمين. طيب هل ثم دليل على تحريمه؟ هذه مسألة مهمة. قال الحسن هو مسخ، وكأنه يشير إلى أن الممسوخ لا يجوز أكله، وهذه قاعدة عند بعض العلماء أن ما كان ممسوخا لم يجز أكله، فيقولون مثلا الفأر ممسوخ والقرد ممسوخ والخنزير ممسوخ والفيل ممسوخ وغير ذلك من الأشياء ممسوخ، أو ما كان المسخ على صورتها لم يجز أكله، لأن مسخ الآدمي على تلك الصورة دليل على الاستخباث والاستقباح، يعني ما مسخهم الله خيولا لأن هذا مدح، مسخهم الله قردة لأن ذلك ذم. فعلى قول الحسن هو مسخ، وعلى قول الإمام أحمد ليس من طعام المسلمين. وذو ناب من السباع هذه مسألة أخرى، لكن هنا يأتي السؤال أليس للفيل ناب؟ الجواب بلى، له ناب، لكنه لا يأكل بنابه، لا بد في تحريم الحيوان ذي الناب أن يأكل آكلا بنابه، وفي تحريم الطير ذي المخلب أن يكون صائدا بمخلبه. فلو كان الطير صائدا بمنقاره وله مخلب كالدجاجة لا تحرم، أو الحمامة لا تحرم، وإن كان له ناب لا يأكل بنابه، أي بمعنى لا يصيد بنابه وإنما يأكل الأعشاب كالجمل له ناب، له ناب، الفيل له ناب، فالأقرب والله أعلم أن الفيل ليس فيه دليل على التحريم، فيبقى على أصل الحل، فيجوز استخدام نابه وعاجه وجلده وطعامه وغير ذلك في عموم المباحات. لا لا، هو مو مقصود أنه هو مسخ، يعني أنه تناسل، يعني هو مقصود أنه مسخ على صورته فدل على قذارته، مسخ على صورته فدل على قذارته، فهمت أبو عبد العزيز؟ يقول أن في بعض الناس أقوام مسخوا فيلة، هذا قول الحسن، لا لم يأتي فيه حديث، لم يأتي فيه حديث، لعله كان من الإسرائيليات، نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى وما يفترس،
لا، وذو ناب من السباع، كمل المفروض هذه العبارة مع اللي بعده،
أن ذو ناب من السباع مع الفيل،
لا غلط،
هو غلط،
غلط، لا خلاص، لأنه مستخبط انتهى الكلام، وذو ناب من السباع وما يفترس بناب، معطوف على هذا، المفروض يكون كلام جديد،
حط له نقطة، أنا عندي
حط نقطة عند كلمة مستخبث،
لا نقطة من السباع عندي،
لا غلط، حط فاصلة،
فاصلة في فاصلة،
نعم.
وذو ناب من السباع وما يفترس بنابه كأسد وكأسد ونمر وذئب وفهد وكلب، لحديث أبي ثعلبة الخشني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن أبي هريرة ولا أبي ذر عندك؟
أنا عندي أبو هريرة،
عندي أبو ذر، ماشي،
رواه مسلم عندي،
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا كل ذي ناب حرام، رواه مسلم. قال ابن عبد البر هذا نص صريح صحيح صريح يخص العموم،
نعم.
وقرد لأن له نابا ومسخ فهو من الخبائث. قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافا في أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه، ذكره في الشرح. ودب ونمس وابن آوى شبه الثعلب ورائحته كريهة، وابن عرس وابن عرس العرس
عرس
وابن عرس وابن عرس والسنور
نعم
والسنور ولو
وسنور
وسنور ولو بريا لنهي صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وأكل ثمنها، رواه أبو داود وابن ماجه. وثعلب على الأصح وسنجاب
وثعلب
وثعلب
إذا قلت ثعلب يمكن يتبادر إلى الذهن اللغوي العالم المعروف قل وثعلب نعم
وثعلب على الأصح وسنجاب وسمور لأنها من السباع فتدخل في العموم ويحر مسألة أخرى الطير
نعم طيب لا يكفي خلاص. قوله هنا وذو ناب من السباع وما يفترس بناب، إذا لا بد من أمرين، الأول أن يكون سبوعيا والثاني أن يصيد بنابه ويفترس. فلو لم يكن سبوعيا وله ناب كالفيل مثلا والإبل مثلا فلا يحرم. طيب لو كان سبوعيا لكن ليس له ناب، سبوعي وليس له ناب، مثل ماذا؟ مثل يقول بعض العلماء مثل الضبع، يقولون الضبع ليس له ناب. والله هذا غريب وعجيب، هو سبوعي يأكل بأسنانه وبفكه. إذن حتى نحرم الحيوان البري لابد أن يكون سبوعيا ويفترس بنابه. وذكر له أمثلة كأسد ونمير وذئب وفهد وكلب. هنا كأسد اسم جنس يعم أي نوع من أنواع الأسود، ونمر أيا كان النمر منقط مرقط فهد أيا كان، وذئب وفهد وكلب. طبعا الكلاب عموما نجسة سواء كانت برية أو كانت كلابا أهلية كلها نجسة. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ولو كان يؤكل لأمر بذبحها. فلما أمر بقتل الكلاب الأهلية لما كثرت علمنا أنها إيش؟ أنها نجسة، لأنها لو لم تكن نجسة لما أمر بقتلها لأمر بذبحها. ولحديث أبي ثعلبة الخشني فيما رواه البخاري ومسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين السبوعية والناب. وفي حديث أبي هريرة كل ذي ناب حرام، كل ذي ناب حرام، رواه مسلم. هذا الحديث وإن كان مطلقا لكنه يحمل على المقيد كل ذي ناب من السباع، إن القاعدة مضطردة عندنا أن المطلق يحمل على ماذا؟ على المقيد، هذه قاعدة أصولية، المطلق يحمل على المقيد لا سيما إذا كان الباب واحدا، فهذا عند الجمهور خلافا للحنفية، المطلق يحمل على المقيد إذا كان الباب واحدا. مثلا في باب التحرير الرقبة جاء في آية القتل فتحرير رقبة مؤمنة، وجاء في الظهار فتحرير رقبة مطلق، الجمهور قالوا لا بد في الرقبة من الإيمان. لماذا؟ قالوا لأن الباب واحد وهو عتق الرقبة فيحمل المطلق على المقيد. فكذلك نقول هنا في حديث أبي ذر رضي الله عنه، قال ابن عبد البر هذا نص صحيح صريح يخص العموم، يعني قوله هذا نص صحيح صريح يخص العموم أي عموم ذي الناب مخصوص بالسبوعية، عموم ذي الناب مخصوص بالسبوعية. طيب وقرد لأن له نابا وهو مسخ. القرد له علتان، علة كونه له ناب ويصيد بنابه وقد يصيد بيده، وعلة كونه قد مسخ أقوام على صورة القرد، فلما مسخ الله أقواما على صورة القرد علمنا قباحة القرود، ها، وإلا ما كان عقوبة. الآن لو قال لك قائل الله جل وعلا مسخ أقواما خلاهم ملائكة، مديح ولا لا؟ مديح. لما يجي إنسان يقول أتمنى، أحيانا الأطفال يتمنون، يقول أتمنى لو أصير طائر حمام وأطير. إيه ليش؟ لأن هذا عندهم ما هو قبيح. لكن حتى لو الطفل قلت له إن شاء الله تتحول إلى كلب، فطرته ما تقبل. ليش؟ لقباحة هذا الشيء. إذن القرد محرم، لماذا؟ لأن له نابا، والعلة الثانية لأنه مسخ فهو من الخبائث. قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافا في أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه. لا يؤكل واضح، وقد كان في الحجاز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم القرود كثيرة، وما جاء ولا في حديث صحيح ضعيف فضلا عن صحيح أنه رخص في أكل القرود. طيب لماذا لا يجوز بيعه؟ لأن القاعدة أن الخبيث لا يجوز بيعه، هذه قاعدة مضطردة. ما كان خبيثا وقبيحا نجسا لا يجوز بيعه، فلا يجوز بيع روث الآدمي، ولا يجوز بيع روث الحمار، ولا يجوز بيع الخمر، ولا يجوز بيع الميتة، ولا يجوز بيع كل محرم الأكل لنجاسته، مثل السبع، الفهد، النمر إلى آخره. نعم وقع الخلاف في النمور والفهود، لماذا؟ لا لكونها نجسة، لكن لكونها ربما تكون صائدة، فهذه مسألة أخرى. مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. قال: ودب، الدب معروف بجميع أجناسه محرم، ونمس، النمس أيضا معروف، وابن آوى سواء كان ثعلب ولا ابن آوى كله محرم. الصورة ابن آوى أكبر حجما من الثعلب، وابن عرس وهو أكثر ما يكون يعيش بين المياه والوحل، وسنور، السنور هو القط البري، لذلك قال ولو بريا، القط كله محرم. لكن ننتبه أن السنور محرم لا لنجاسته. لماذا هو محرم؟ لأنه جاء النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وأكل ثمنها، والقاعدة أن ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل شيء فإنه يحرم، وقال إنها من الطوافين عليكم. طيب ما دام من الطوافين عليكم شلون تذبحها؟ تربيها، ها؟ ما يجوز أنك تذبحها. وثعلب على الأصح، الثعلب فيه خلاف بين العلماء لسببين: الأول أنه صغير الحجم دون السنور البري، وقوله على الأصح يعني في المذهب، لأن المذهب أن ما كان على خلقة الهر فما دونه فإنه ليس بنجس، ولكن الثعلب الصحيح أنه أكبر من السنور الأهلي وإن كان مثل أو دون السنور البري. قال: وسنجاب، سنجاب أيضا معروف. طبعا السنجاب لماذا هو محرم؟ قيل لأنها من السباع، وقيل السنجاب ليس من السباع لكنه يصيد بنابه، له ناب يصيد بنابه. وسمور، السمور حيوان ثديي ليلي، في سنور وفي سمور، هذا نوع من أنواع الحيوانات الليلية، وهي يعني من آكلة اللحوم وتصيد بنابها. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ويحرم من الطير ما يصيد بمخلبه، في قول الأكثر، كعقاب وباز وصقر وباشق وحدؤة وبومة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وما يأكل الجيف كنسر ورخم
نعم
وقاق، وهو العقعق، طائر نحو الحمامة، طويل مذنب فيه بياض وسواد، نوع من الغربان. ولقلق، طائر نحو الأوزة، طويل العنق، يأكل الحيات. وغراب بين وأبقع.
نعم.
قال عروة: ومن يأكل غراب قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم فاسقا، والله ما هو من الطيبات والإباحة قتله في الحل والحرب، ولأن هذه مستخبثة لأكلها الخبائث. وخفاش، وهو الوطواط، قال أحمد: ومن يأكل خفاش. وفأر نص عليه لكونها فويسقة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتله في الحرم، ولا يجوز فيه قتل صيد مأكول. وزنبور ونحل وذباب، لأنها مستخبثة غير مستطابة. وهدهد وخطاف، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الخطاطيف، رواه البيهقي مرسلا. وقنفذ ونيص نص عليه، الحديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكر القنفذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو خبيثة من الخبائث. رواه أبو داود. والنيص مثله، لأنه يقال هو عظيم القنافذ. وحية، لأن لها نابا من السباع، نص عليه. وحشرات كديداد وجعلان وبنات وردان وخنافس وزغ وحرباء وورل وعقرب وصراصر وجرذان وبراغيث وقمل وأشباهها، لأنها مستخبثة، فيعمها قوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث. ويؤكل ما تولد من مأكول طاهر كذباب الباقلاء ودود الخل والجبن تبعا لانفرادا. قال أحمد: في الباقلاء المدودة تجنبه أحب إلي وإن لم يتقذره، فأرجو. وقال عن تفتيش التمر الممدود
المدود،
أحسن، قال عن تفتيش التمر المدود: لا بأس به إذا علمه.
بالنسبة للطيور، القاعدة فيها أنها إذا كانت ذات مخلب وتصيد بمخلبها فإنها من المحرمة. وذكر المصنف رحمه الله لها أمثلة كعقاب وباز وصقر وباشق وحدأة وبومة. وكذلك ما كان معروفا بأكل الجيف كالنسر والرخم والقاقي أو العقعق واللقلق والغراب. الغراب البين لا إشكال في تحريمه، وهو الأسود الخالص. طيب، والغراب الأبقع؟ الصحيح أنه أيضا محرم. الغراب الأبقع الذي فيه سواد وبياض، أما الغراب البين السواد الخالص فهذا محرم بالاتفاق، ولكن الخلاف في الغراب الأبقع الذي فيه سواد وبياض، وقع فيه الخلاف، والصواب أنه محرم. طيب، فإن قال قائل: ما وجه تحريم الغراب مع أنه لا يصيد بمخلبه، يصيد بمنقاره؟ فالجواب أن هناك عندنا التعليلات التحريم، إما النجاسة، وإما السبوعية والأكل بالناب، وإما كونها تأكل وتصيد بمخلبها، وإما كونها مأمور القتل. كل مأمور القتل لا يجوز أكله، يعني الشرع أمرنا أن نقتله. قال صلى الله عليه وسلم: خمس من الفويسقات يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والحية والعقرب. إذن هذا كله مأمور القتل. ولو كان يجوز أكل هذه الأشياء لما أمر بقتلها، ولا أمر بذبحها أو نحرها أو صيدها، صح ولا لا؟ هذا دليل العلماء. لماذا قال العلماء كل مأمور القتل محرم؟ قالوا: لأن الأصل أن الشارع لا يأمر بالإتلاف، فلما أمر بالإتلاف دون الاستفادة منها علمنا أنها محرم.
الفائدة من الخلاف في حماية البيوت، في حماية المراعي، في حماية الغنم،
نعم. صح.
والضبع كذلك الأمر، ليش
على كل حال بالنسبة للكلب محرم. نعم الكلب محرم واضح لخباثته، لكن لماذا لا يجوز بيعه إن كان نافعا ككونه صيودا أو حارسا؟ هذه مسألة. الآن الحنفية وغيرهم من أهل العلم ورواية عن الإمام أحمد أنه يجوز بيع الأكل بيع الكلب وشراؤه إذا كان لأجل كونه صيودا أو لأجل كونه حروسا يحرس مثلا، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا مطلقا. فإن قال فماذا نفعل؟ يا أخي روح جيب كلب وعلمه فليهب بعض الناس لبعض حتى لا يتعود الناس على شراء الخبائث ولا بيع الخبائث، فيستخدم الهبات والهدايا في هذا الباب. بالنسبة للثعالب لا شك أنها محرم، الصحيح من أقوال أهل العلم أنها محرم. أما بالنسبة للضبع ففيه حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع أصيد هو؟ قال نعم، وصححه الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا من مفردات مذهب الشافعي، هو اللي جوز أكل الضبع دون غيره رحمه الله تعالى. فهذا نصوص خاصة، والقاعدة أن النصوص الخاصة قاضية على النصوص العامة وقاضية على القواعد العامة. يعني عندنا قواعد عامة في التحليل والتحريم، النصوص الخاصة مقدمة. ثم قال وخفاش وفأر، الفأر بجميع أنواعه. طيب هذا واضح لفسقيته. طيب والزنبور والنحل والذباب؟ الزنبور والنحل قال العلماء لا يجوز أكلها لأنها حتى تبقى وتخرج العسل، والذباب قالوا لأنها مستخبثة. الزنبور مستخبث، طيب والنحل؟ النحل ما تخرج لك العسل، لماذا تقتله؟ وهدهد وخطاف وقنفذ ونيص وحية وحشرات، الحشرات كلها محرمة الأكل، هذه قاعدة مضطردة. لا، الهدهد يأكل بمنقاره، فلماذا محرم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله، فلما نهى عن قتله هذه قاعدة أخرى، كل ما نهى عن قتله لا يجوز أكله، هذه أيضا قاعدة. الحشرات كلها محرمة إلا ما تولد من طاهر صار تبعا، فما تولد من طاهر صار تبعا، مثلا فتحت اللوزة وجدت فيها دودة، هذا لا يقال أنه محرم الأكل مثلا. طيب تولد من طاهر، الديدان التي تتولد في الأخشاب مثلا، هذه لا يقال أنها محرمة. على كل حال هي مستقبثة، لكن لا يوجد فيها نص دال على التحريم. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين. أبو عبد العزيز عندك سؤال؟ فيك بارك. نعم نعم. الصحيح أنه لا يشرب وإن دخل الجنة، لقوله صلى الله عليه وسلم من احتسى خمرا لم يشرب من خمر الآخر. نعم. لا هو يقول لك مات وهو يشرب الخمر، لا، إذا تاب خلاص يتوب الله على من تاب، قد تاب الناس من الكفر فتاب الله عليه. نعم.
شيخ ما كملت الشرح، خطافة وقنفض ونيس وحشرات محية،
قلها كلها 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 خلصنا،
ذباب وقلا ودود
كلها قلنا.
صلى الله.
نعم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.